بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من كتاب الأفنان الندية، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السادس.
قال الناظم رحمه الله تعالى: وهكذا المريض قد رخص له، ومثله من لم يطق تحمله لضعفه كحامل ومرضع، وهكذا الكبير فاحفظه وعي، وحائض والنفس قد قدما في الباب أنه عليهما حرما. قال الشارح رحمه الله تعالى في هذه الأبيات الثلاثة ذكر بقية الأصناف الذين يجوز لهم الفطر في نهار رمضان، كما جاز للمسافر سفر طاعة أن يفطر كذلك، وهم كما يلي: المرضى من ذكر وأنثى، فقد رخص الله لهم في قوله الحق: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فأفطر فعليه قضاء الأيام التي أفطرها في نهار رمضان، سواء بسبب مرضه أو بسبب سفره. الحامل والمرضع لهما الرخصة في الفطر وعليهما القضاء، لما روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم عن أنس بن مالك أن رجلا من بني عبد الله بن كعب قال: أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى، فقال ادن فكل، فقلت إني صائم، فقال ادن أحدثك عن الصوم أو الصيام، إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام، والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كليهما أو أحدهما، فيا لهف نفسي ألا أكون طعمت من طعام النبي صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: هذا حديث حسن، والعمل عليه عند أهل العلم أن الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما تفطران وتقضيان، وقد اختلف الفقهاء مع القضاء كفارة أم لا، فذهب جماعة إلى القول بوجوب الإطعام مع القضاء، ومقداره عن كل يوم مد لمسكين، روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس، وهو قول الشافعي وأحمد. وذهب آخرون إلى القول بوجوب القضاء بدون إطعام، إذ لا نص يوجبه، وهما بمنزلة المريض، وهذا قول الأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي. وفصل بعضهم فقال: إن خافتا على ولديهما قضتا وأطعمتا، وإن خافتا على نفسيهما قضتا فقط، لأنهما في حكم المريض سواء بسواء. وأبعد النجعة إسحاق بن رهويه فقال: إن شاء أطعمتا ولا قضاء عليهما، وإن شاء قضتا ولا إطعام عليهما. والذي أستحسنه هو الأخذ بالقول الأول خروجا من الخلاف واحتياطا في العبادة، وهذا معنى قول الناظم: وهكذا المريض قد رخص له، ومثله من لم يطق تحمله لضعفه كحامل ومرضع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله: وهكذا المريض قد رخص له، ومثله من لم يطق تحمله لضعفه كحامل ومرضع. قال الشارح رحمه الله في هذه الأبيات الثلاثة ذكر بقية الأصناف التي يجوز لهم الفطر في نهار رمضان، كما جاز للمسافر سفر طاعة أن يفطر كذلك. قوله رحمه الله سفر طاعة إشارة إلى أن من كان سفره سفر معصية أنه لا يترخص برخص السفر، فلا يجوز له لا يجوز له القصر ولا الجمع ولا يجوز له الإفطار. أما من كان سفره سفر طاعة أي كأن يكون يعني سفر لطلب العلم أو للتجارة أو لزيارة المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى أو لزيارة عالم من العلماء أو غير ذلك من الأسفار المباحة، فهذا يجوز له أن يترخص برخص السفر. ثم ذكر رحمه الله الأصناف، قال أولا المرضى من ذكر وأنثى، فقد رخص الله لهم في قوله الحق، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر أي فأفطر، فعليه القضاء الأيام التي أفطرها في نهار رمضان سواء بسبب مرضه أو بسبب سفره. ثانيا الحامل والمرضع، لهما الرخصة في الفطر وعليهما القضاء لما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا بني عبد الله بن كعب قال أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى، فقال ادن فكل، فقلت إني صائم، فقال ادن أحدثك عن الصوم أو الصيام، إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة يعني الرباعية، وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام، والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كليهما أو أحدهما، فيا لهف نفسي ألا أكون طعمت من طعام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يدل على أن الحامل والمرضعة أبيح لهما الفطر سواء خافتا على نفسيهما وولديهما أو خافتا على نفسيهما أو خافتا على ولديهما. قال والعمل على هذا عند أهل العلم. وقال بعض أهل العلم الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما تفطران وتقضيان وتطعمان، وبه يقول سفيان والشافعي ومالك وأحمد. قال رحمه الله وقد اختلف الفقهاء مع القضاء كفارة أم لا. قال فذهب جماعة إلى القول بوجوب الإطعام مع القضاء كأن هذا القول مطلقا سواء كان الخوف على نفسها أو على رضيعها أو الحمل. قال ومقداره عن كل يوم مد لمسكين، والمد هو ربع صاع نبوي وهو ملء كفي الرجل المعتدل الخلقة، ويقدر يعني بالوزن ما يقارب نصف كيلو ونحو ذلك، يزيد فوق ذلك. روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وهو قول الشافعي وأحمد. قال وذهب آخرون إلى القول بوجوب القضاء بدون إطعام إذ لا نص يوجبه وهما بمنزلة المريض، وهذا قول الأوزاعي والثوري أصحاب الرأي. وهذا القول أغفل جانب المرضع والحامل والحمل، فإذا كانت الحامل أفطرت خوفا على حملها أو المرضع أفطرت من أجل رضيعها، فصار السبب غير الضرر لها أو عليها. قال: وفصل بعضهم، فقال: إن خافتا على ولديهما قضتا وأطعمتا، وإن خافتا على نفسيهما قضتا فقط، لأنهما في حكم المريض سواء بسواء. وهذا القول هو الذي ذهب إليه الأئمة الثلاثة الشافعي ومالك وأحمد. قال رحمه الله: أبعد النجعة إسحاق بن راهويه، فقال: إن شاءت أطعمتا، يعني ولا صوم ولا قضاء، ولا قضاء عليهما، وإن شاءت قضتا ولا إطعام عليهما. والذي استحسنه المؤلف في قوله: والذي أستحسنه هو الأخذ بالقول الأول خروجا من الخلاف واحتياطا في العبادة، وهذا معنى قول الناظم: وهكذا المريض قد رخص له، ومثله من لم يطق تحمله لضعفه كحامل ومرضع. الحامل والمرضع في حالة ضعف. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: فقوله وهكذا الكبير فاحفظه وعي، أي شيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذان لا يطيقان الصوم، ومثلهما المريض الذي لا يرجى برؤه، فهؤلاء يطعم عن كل يوم، عن كل واحد، عن كل يوم مسكينا، فهؤلاء يطعم عن كل واحد، عن كل يوم مسكينا. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أنها ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وإلى هذا الحكم أشار الناظم بقوله: وهكذا الكبير فاحفظه وعي، أي ومثل ما تقدم ذكرهم ممن رخص لهم في الإفطار في نهار رمضان الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، ويقاس عليهم المريض الذي لا يرجى برؤه، فاحفظ الأحكام وعها تكن فقيها فيها. الرابع: الحائض والنفساء، لهم الرخصة الشرعية في الفطر، بل فطرهما واجب، إذ لا يصح الصوم منهما في حال الحيض والنفاس، ولا يجزئ عنهما كما مر معنا في أول الباب عند قول الناظم: واستثن من ذا من يكن معذورا شرعا ويأتي حكمهم مذكورا. وقال هنا: وحائض والنفس قد قدم في الباب أنه عليهما حرم،
أنه عليها حرم. نعم. عندي بدون ميم. هذه المسألة التي ختم بها المؤلف رحمه الله: من يجوز لهم الإفطار في نهار رمضان، الكبير من الذكور والإناث، الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذان لا يطيقان الصوم، ومثلهما المريض الذي لا يرجى برؤه، فهؤلاء يطعم كل واحد عن كل يوم مسكينا. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أنها لا تزال محكمة، ليست بمنسوخة، هي في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصوم، لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. قال الناظم رحمه الله: وهكذا الكبير فاحفظه وعي، أي ومثل ما تقدم ذكرهم ممن رخص لهم في الإفطار في نهار رمضان الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ويقاس عليهما المريض الذي لا يرجى برؤه. قال رابعا: الحائض والنفساء لهما الرخصة الشرعية في الفطر، بل فطرهما واجب لأنهما ليستا يعني مؤهلتين للصيام، فصيامهما لا يجوز، لأن من شرط الصيام طهارة المرأة من الحيض والنفاس، فإذا صامت وهي حائض أو نفسا أثمت للمخالفة ولا يجزئها، ويجب عليها أن تقضي. ولهذا قال: لا يصح، إذ لا يصح الصوم منهما في حال الحيض والنفاس، ولا يجزئ عنهما كما مر في أول الباب عند قول الناظم: واستثني من ذا من يكن معذورا شرعا ويأتي حكمهم مذكورا. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل
شيخ. قول الشارح: إن الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة يقصد بهما اللذان يعقلان.
أيوة، هذا فيه تفصيل. الكبير من الذكور والإناث إذا كان يعقلان، يعرف يعني الأوقات ويعرف الأشخاص ويعرف الأيام، ولكنه لا يستطيع أن يصوم، هذا يطعم عنه. وأما الذي وصل إلى سن الخرف فلا يدري ما الأيام ولا الأسماء ولا الأوقات، فهذا يرفع عنه التكليف، فلا صوم ولا إطعام. نعم، تفضل.
قال الناظم رحمه الله تعالى: باب ما يلزم كل واحد ممن ذكر. قال رحمه الله: ومفطر في مرض أو للسفر عليه عدة من أيام أخر تصح بالسرد وبالتفريق، والسرد قد أوجب عن فريق، كذا كذات الحيض والنفاس حتم قضاؤها بلا التباس، وعاجز عن القضاء بالصوم يطعم مسكينا لكل يوم، وحامل ومرضع هل تطعم أو تقضي أو تجمع خلف لهم. قال الشارح رحمه الله تعالى في هذه الأبيات: بيان لما يلزم من رخص لهم في الفطر في نهار رمضان بالتفصيل. فأما المسافر فإنه يلزمه قضاء الأيام التي أفطرها من الشهر امتثالا لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقد اختلف العلماء في كيفية القضاء، هل يلزم فيه التتابع أو يجوز فيه التتابع والتفريق، فذهب إلى الأول جماعة من السلف كعائشة رضي الله عنها وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، وهو أحد قولي الشافعي، واستدلوا بما رواه الدارقطني، وقال إسناده صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت فعدة من أيام أخر متتابعات، فسقطت متتابعات. وذهب إلى الثاني الجمهور من السلف والفقهاء، واستدل لهم بأن الآية الكريمة أطلقت أيام القضاء ولم تقيدها بالتتابع في القراءة المتواترة التي وقع عليها الإجماع، وهو الحق الذي يتفق مع يسر الدين وسماحة الشريعة. وقد أجابوا عن حديث عائشة بجوابين: الأول قولها عن كلمة متتابعات أنها سقطت، والثاني اختلاف العلماء في الاحتجاج بقراءة الآحاد كهذه القراءة التي قال فيها الإمام مالك أنها قراءة أبي بن كعب. هذا مع اتفاق الجميع أن التتابع أفضل، لأن فيه خروجا من الخلاف وتعجيلا بالوفاء بالدين. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله: ومفطر في مرض أو للسفر عليه عدة من أيام أخر تصح بالسرد وبالتفريق، والسرد قد أوجب عن فريق.
نعم، لهذه الأبيات بيان ما يلزم كل واحد ممن ذكر. قال الشارح رحمه الله: فأما المسافر فإنه يلزمه قضاء الأيام التي أفطرها من الشهر، امتثالا لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يعني يلزمه القضاء بعدد الأيام التي أفطرها في سفره، وإن تكرر السفر وتكرر الإفطار. قال: وقد اختلف العلماء في كيفية القضاء، هل يلزم فيه التتابع أو يجوز فيه التتابع والتفريق. فذهب إلى الأول جماعة من السلف كعائشة وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وهو أحد قولي الشافعي، استدلوا بما رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح. عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت فعدة من أيام أخرى متتابعات، فسقطت متتابعات. وذهب إلى الثاني وهو عدم التتابع جماعة أو الجمهور من السلف والفقهاء، واستدل لهم بأن الآية الكريمة أطلقت أيام القضاء ولم تقيدها في قوله جل وعلا: فعدة من أيام أخر، لم تقيدها بالتتابع في القراءة المتواترة التي وقع عليها الإجماع، وهو الحق الذي يتفق مع يسر الدين وسماحة الشريعة. وقد أجابوا عن حديث عائشة بجوابين: الأول قولها عن كلمة متتابعات أنها سقطت، والثاني اختلاف العلماء في الاحتجاج بقراءة الآحاد كهذه القراءة التي قال فيها الإمام مالك أنها قراءة أبي بن كعب. قال: هذا مع اتفاق الجميع أن التتابع أفضل، لأن فيه خروجا من الخلاف وتعجيلا بالوفاء بالدين. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله: ومفطر من مرض أو للسفر عليه عدة من أيام أخر تصح بالسرد وبالتفريق، والسرد قد أوجب عن فريق، يعني قالوا بوجوبه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وأما ذات الحيض والنفاس فليس عليها إلا القضاء فقط، لما روى الجماعة عن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وإلى هذا المعنى أشار الناظم بقوله: كذا كذات الحيض والنفاس حتم قضاؤها بلا التباس.
يعني الحائض والنفساء تقضي ما أفطرتا بسبب النفاس أو الحيض من رمضان، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، كما جاء في قصة معاذ عندما سألت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت رضي الله تعالى عنها: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، لأن في قضاء الصلاة مشقة والصوم في قضائه يسر، فلو أوجب الإسلام عليها قضاء الصلاة التي فاتتها في الحيض أو النفاس صعب عليها ذلك، فكم يفوت الحائض، كم يفوت النفساء مثلاً من رمضان، ربما يفوتها كله، فكيف تؤمر بقضاء الصلاة والدين يسر؟ فشرع قضاء الصوم وأسقط قضاء الصلاة رحمة وتخفيفا بالمكلفين. نعم
شيخ، بالنسبة للمستحاضة هل يختلف حكمها؟
المستحاضة حكمها حكم الطاهرات، تصلي وتصوم. نعم
جزاكم الله خير. قال الشارح رحمه الله: وأما العاجز عن الصيام سواء بكبر أو مرض لا يرجى برؤه، وسواء كان الصيام أداء أم قضاء، فعليه أن يطعم أو يطعم عن أو يطعم عنه غيره عن كل يوم مسكينا ولا قضاء، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما الحامل والمرضع فقد تقدم تفصيل القول فيما يجب عليهما، وذكر الخلاف فيه في الباب الذي قبل هذا، وإلى هذين الصنفين وما يجب عليهما أشار الناظم بقوله: وعاجز عن القضاء بالصوم يطعم مسكينا لكل يوم، وحامل ومرضع هل تطعم أو تقضي أو تجمع خلف لهم.
أي كما سبق، أما العاجز عن الصيام سواء بكبر أو مرض لا يرجى برؤه، وسواء كان الصيام أداء أم قضاء، فعليه أن يطعم أو يطعم عنه غيره عن كل يوم مسكينا ولا قضاء، لأن الكبير الذي يتضرر أو لا يستطيع الصوم والمريض الذي يتضرر بالصوم لا يجب عليهما صوم، وإنما يجب عليهما الكفارة. وأما الحامل والمرضع فقد تقدم تفصيل القول فيما يجب عليهما، وذكر الخلاف فيه في الباب الذي قبله، وعرفنا هل يجب عليها القضاء مع الإطعام أو القضاء فقط على الكلام الذي تقدم ذكره، وأن الأرجح فيه أنه إذا كانت خافت على نفسها فإنها تقضي ولا إطعام، وإن أفطرت من أجل حملها أو رضيعها قضت وأطعمت عن الحمل أو عن الرضيع. هذا هو القول الذي اختاره الناظم والشارح رحمهم الله جميعا. نعم.
قال الناظم رحمه الله: وجاء في من للقضاء يؤخر حتى أتاه رمضان الآخر عن فرقة من الصحابة القضاء مع فدية الإطعام عنهم حفظا. قال الشارح رحمه الله تعالى في هذين البيتين بيان حكم من أخر قضاء ما فاته من شهر رمضان من غير عذر حتى دخل عليه شهر رمضان من قابل، فإن عليه أن يصوم الشهر الذي حدث، فإذا انتهى منه فعليه أن يشرع في قضاء ما فاته من شهر رمضان الماضي، وعليه عند الجمهور كفارة إطعام مسكين مع كل يوم. وفير ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء والقاسم بن محمد، وبه قال الزهري ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال جماعة آخرون: عليه القضاء فقط بدون فدية، إذ لا دليل على وجوبها أو مشروعيتها من كتاب ولا سنة. أثر هذا القول عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي والبخاري وأصحاب الرأي، والقول الأول هو الراجح لما يؤيده من آثار عن السلف.
هذه المسألة في من أخر القضاء وهو يستطيع بدون سفر بدون عذر، أخر حتى دخل رمضان آخر، فإن عليه أن يصوم الشهر أو ما فاته منه، يصوم الشهر الذي جاء يعني الجديد، فإذا انتهى منه فعليه أن يشرع في قضاء ما فاته من شهر رمضان الماضي، وعليه عند الجمهور كفارة إطعام مسكين مع كل يوم. قال: أثر ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء والقاسم بن محمد، وبه قال الزهري ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. هذا الرأي الأول أنه يجب عليه مع القضاء الإطعام عن كل يوم، وقال جماعة آخرون: عليه القضاء فقط، وقالوا لا دليل على وجوب الفدية أو مشروعيتها من كتاب ولا سنة. وعزي هذا القول إلى الحسن البصري وإبراهيم النخعي والبخاري وأصحاب الرأي. ورجح الشارح رحمه الله القول الأول، قال لما يؤيده من آثار عن السلف. نعم.
قال الناظم رحمه الله: ومفطر يوما بدون عذر لم يقضه عنه صيام الدهر. قال الشارح رحمه الله في هذا البيت بيان للخطر العظيم الذي يقع فيه من يتعمد الفطر في نهار رمضان، وأنه مهما صام ليقضي ما فاته عمدا فلن يتسنى له التمام والوفاء كمن أفطر معذورا وقضى من أيام أخر. قال البخاري رحمه الله: باب إذا جامع في رمضان. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: من أفطر يوما من رمضان من غير علة ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. وبه قال ابن مسعود: ورواية البخاري هذه وإن كانت معلقة إلا أنها تشهد لما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضه صوم الدهر وإن صامه. غير أن العلماء مجمعون على أنه يقضي يوما مكانه. وكذا حديث: انظروا هل لعبدي من تطوع، الحديث يبشر بخير. وقد تقدم
هذا البيت فيما إذا أفطر الإنسان من رمضان بغير عذر يبرر له الإفطار، لا هو مسافر ولا هو مريض ولا هي حائض ولا نفساء، وإنما تعمد إفطار هذا اليوم بدون عذر، فهذا فيه خطورة عظيمة، لأنه انتهك حرمة الزمن وتعدى حدود الله التي حدها للمكلفين، فأفطر هذا اليوم بدون عذر مبرر. فقال رحمه الله: هذا البيت بيان للخطر العظيم الذي يقع فيه من يتعمد الفطر في نهار رمضان، وأنه مهما صام ليقضي ما فاته عمدا فليستثنى أو فليتسنى له التمام والوفاء، يعني لم يحصل له أنه أبرأ ذمته بالقضاء كمن أفطر معذورا وقضى من أيام أخر. قال البخاري رحمه الله: باب إذا جامع في رمضان. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان من غير علة ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. قال رحمه الله: ورواية البخاري هذه وإن كانت معلقة إلا أنها تشهد لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضه صوم الدهر وإن صامه. هذا هو القول في حكم القضاء لما أفطره الإنسان عمدا بدون عذر. قال رحمه الله: غير أن العلماء مجمعون على أنه يقضي يوما مكانه، يعني يقضي يوما مكان هذا اليوم الذي أفطره. وكذا حديث: انظروا هل لعبدي من تطوع، يعني يوم القيامة إذا وزنت الفرائض الصلوات الخمس والصوم والزكاة والحج وانتقصت الفريضة، يقول الله جل وعلا: انظروا هل تجد لعبدي من تطوع، فيكمل به من تقص من الفريضة. فكأن من أكثر من صوم التطوع الذي أفطر يوما من رمضان أكثر صوم التطوع لعله يجبر بمفهوم هذا الحديث. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
في مجموعة من الأسئلة يا شيخ،
إن شاء الله قليلة بس.
ها؟
أقول إن شاء الله قليلة،
نختصر بعضها ونؤجل بعضها طيب لغد إن شاء الله. سائل يقول: إمام في صلاة التراويح صلى 13 ركعة،
هذا مكرر،
متتالية،
أيوة،
صلى 3 ركعات متتالية ساهيا وسلم، ماذا عليه أو ماذا يفعل؟
يرى بعض الفقهاء أن الزيادة على الركعتين تبطل في النافلة كما تبطل الفريضة، فيجب عليه أن يرجع في الزيادة ويقتصر على 2 ويسجد للسهو كما إذا سهى في الفريضة. نعم.
سائل يقول: شيخنا مع حلول رمضان تكثر بعض النكت على الفيسبوك والواتساب وخاصة في مجال الدين، مثال ذلك الرسائل التي تصل: استسمح رجل، أو سأل شيخ أن جده عمره 90 سنة ولم يصم يوما واحدا، فماذا عليه؟
أعد السؤال.
يقول: مع حلول شهر رمضان تكثر بعض النكت على الفيسبوك والواتساب وخاصة في مجال الدين، هذا السؤال الأول.
طيب، هذا الرجل عن السؤال ما هو،
يقول: إيش توجيهكم لذلك الرسائل التي تصل؟
بس السؤال يقول: سأل رجل رجلا لم يصم وعمره 90 ما ذكر الصوم.
لا، ما ذكر الصوم.
مثل هذه الرسائل التي يشغل بها الصائم عن ذكر الله وعن قراءة القرآن، هذه رسائل أولا فيها يعني تعمد لإكثارها وطلب إرسالها، وثانيا فيها إشغال للإنسان بدون فائدة، فهي من الخوض في الباطل، لأنها لا تعود على الإنسان بمنفعة ولا فائدة، فعلى الإنسان أن يصرف النظر عنها ويحفظ وقته في ذكر الله وقراءة القرآن، لا سيما في هذا الوقت الغالي الثمين، لا يجلس يعني يخرج من قناة إلى قناة ومن رسالة إلى رسالة وكأنه يريد أن يقضي الوقت بالتسلي، فالوقت أثمن من ذلك. نعم.
سائل من تركيا يقول: من صلى العشاء والفجر جماعة كتب له أجر قيام ليلة، ومن صلى التراويح حتى ينصرف الإمام أيضا كتب له قيام ليلة، فهل نقول أن الشخص أخذ أجر قيام ليلتين إذا صلى جميع ما ذكر، أم ماذا؟
نقول له: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، ولا نحد سعة كرم الله جل وعلا بوقت أو عدد. نعم.
سائل من ليبيا يقول: رجل أذن عليه أو دخل عليه أذان الفجر وأمامه مائدة يتسحر منها، فأتم سحوره، لكنه بعد الأذان ذهب إلى المطبخ فشرب لأنه أحس بعطش شديد بعد الأكل، فهل يقضي هذا اليوم؟
إذا كان الأذان قبل طلوع الفجر بوقت كافي، ثلث ساعة مثلا أو ربع ساعة، وكان أكله وشربه في حدود 3 دقائق أو 4 دقائق، فلا يزال يعني في ليل، ويقال بأنه أكل وشرب وهو شاك في طلوع الفجر، فصومه صحيح. نعم،
نكتفي بهذا القدر.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من كتاب الأفنان الندية، ألقاهم فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عقور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السادس.
قال الناظم رحمه الله تعالى: وهكذا المريض قد رخص له، ومثله من لم يطق تحمله لضعفه كحامل ومرضع، وهكذا الكبير فاحفظه وعي، وحائض والنفس قد قدما في الباب أنه عليهما حرما. قال الشارح رحمه الله تعالى: في هذه الأبيات الثلاثة ذكر بقية الأصناف الذين يجوز لهم الفطر في نهار رمضان، كما جاز للمسافر سفر طاعة أن يفطر كذلك، وهم كما يلي: المرضى من ذكر وأنثى، فقد رخص الله لهم في قوله الحق: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فأفطر فعليه قضاء الأيام التي أفطرها في نهار رمضان، سواء بسبب مرضه أو بسبب سفره. الحامل والمرضع لهما الرخصة في الفطر وعليهما القضاء، لما روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم عن أنس بن مالك أن رجلا من بني عبد الله بن كعب قال: أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى، فقال ادن فكل، فقلت إني صائم، فقال ادن أحدثك عن الصوم أو الصيام، إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام، والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كليهما أو أحدهما، فيا لهف نفسي ألا أكون طعمت من طعام النبي صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: هذا حديث حسن، والعمل عليه عند أهل العلم أن الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما تفطران وتقضيان، وقد اختلف الفقهاء مع القضاء كفارة أم لا، فذهب جماعة إلى القول بوجوب الإطعام مع القضاء، ومقداره عن كل يوم مد لمسكين، روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس، وهو قول الشافعي وأحمد، وذهب آخرون إلى القول بوجوب القضاء بدون إطعام، إذ لا نص يوجبه، وهما بمنزلة المريض، وهذا قول الأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي. وفصل بعضهم فقال: إن خافتا على ولديهما قضتا وأطعمتا، وإن خافتا على نفسيهما قضتا فقط، لأنهما في حكم المريض سواء بسواء. وأبعد النجعة إسحاق بن رهويه فقال: إن شاءتا أطعمتا ولا قضاء عليهما، وإن شاءتا قضتا ولا إطعام عليهما. والذي أستحسنه هو الأخذ بالقول الأول خروجا من الخلاف واحتياطا في العبادة، وهذا معنى قول الناظم: وهكذا المريض قد رخص له، ومثله من لم يطق تحمله لضعفه كحامل ومرضع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله: وهكذا المريض قد رخص له، ومثله من لم يطق تحمله لضعفه كحامل ومرضع. قال الشارح رحمه الله: في هذه الأبيات الثلاثة ذكر بقية الأصناف التي يجوز لهم الفطر في نهار رمضان، كما جاز للمسافر سفر طاعة أن يفطر كذلك. قوله رحمه الله سفر طاعة إشارة إلى أن من كان سفره سفر معصية أنه لا يترخص برخص السفر، فلا يجوز له لا يجوز له القصر ولا الجمع، ولا يجوز له الإفطار. أما من كان سفره سفر طاعة، أي كأن يكون يعني سفر لطلب العلم أو للتجارة أو لزيارة المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى أو لزيارة عالم من العلماء أو غير ذلك من الأسفار المباحة، فهذا يجوز له أن يترخص برخص السفر. ثم ذكر رحمه الله الأصناف، قال: أولا المرضى من ذكر وأنثى، فقد رخص الله لهم في قوله الحق: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فأفطر، فعليه القضاء الأيام التي أفطرها في نهار رمضان، سواء بسبب مرضه أو بسبب سفره. ثانيا الحامل والمرضع، لهما الرخصة في الفطر وعليهما القضاء، لما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا بني عبد الله بن كعب قال: أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى، فقال: ادن فكل، وقلت: إني صائم، فقال: ادن أحدثك عن الصوم أو الصيام، إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة، يعني الرباعية، وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام، والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كليهما أو أحدهما، فيا لهف نفسي ألا أكون طعمت من طعام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يدل على أن الحامل والمرضعة أبيح لهما الفطر، سواء خافتا على نفسيهما وولديهما، أو خافتا على نفسيهما أو خافتا على ولديهما. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم. وقال بعض أهل العلم: الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما تفطران وتقضيان وتطعمان، وبه يقول سفيان والشافعي ومالك وأحمد. قال رحمه الله: وقد اختلف الفقهاء مع القضاء كفارة أم لا. قال: فذهب جماعة إلى القول بوجوب الإطعام مع القضاء، كأن هذا القول مطلقا، سواء كان الخوف على نفسها أو على رضيعها أو الحمل. قال: ومقداره عن كل يوم مد لمسكين، والمد هو ربع صاع نبوي، وهو ملء كفي الرجل المعتدل الخلقة، ويقدر يعني بالوزن ما يقارب نصف كيلو ونحو ذلك، يزيد فوق ذلك. روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس، وهو قول الشافعي وأحمد. قال: وذهب آخرون إلى القول بوجوب القضاء بدون إطعام، إذ لا نص يوجبه، وهما بمنزلة المريض، وهذا قول الأوزاعي والثوري أصحاب الرأي. وهذا القول أغفل جانب المرضع والحمل، فإذا كانت الحامل أفطرت خوفا على حملها، أو المرضع أفطرت من أجل رضيعها، فصار السبب غير الضرر لها أو عليها. قال وفصل بعضهم فقال إن خافتا على ولديهما قضتا وأطعمتا وإن خافتا على نفسيهما قضتا فقط لأنهما في حكم المريض سواء بسواء. وهذا القول هو الذي ذهب إليه الأئمة الثلاثة الشافعي ومالك وأحمد. قال رحمه الله أبعد النجعة إسحاق بن راهويه فقال إن شاءت أطعمتا يعني ولا صوم ولا قضاء ولا قضاء عليهما وإن شاءت قضتا ولا إطعام عليهما. والذي استحسنه المؤلف في قوله والذي أستحسنه هو الأخذ بالقول الأول خروجا من الخلاف واحتياطا في العبادة، وهذا معنى قول الناظم وهكذا المريض قد رخص له ومثله من لم يطق تحمله لضعفه كحامل ومرضع. الحامل والمرضع في حالة ضعف. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى فقوله وهكذا الكبير فاحفظه وعي، أي شيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذان لا يطيقان الصوم، ومثلهما المريض الذي لا يرجى برؤه، فهؤلاء يطعم عن كل يوم عن كل واحد عن كل يوم مسكينا، فهؤلاء يطعم عن كل واحد عن كل يوم مسكينا. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أنها ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وإلى هذا الحكم أشار الناظم بقوله وهكذا الكبير فاحفظه وعي، أي أيوة ومثل ما تقدم ذكرهم ممن رخص لهم في الإفطار في نهار رمضان الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، ويقاس عليهم المريض الذي لا يرجى برؤه، فاحفظ الأحكام وعها تكن فقيها فيها. الرابع الحائض والنفساء، لهم الرخصة الشرعية في الفطر، بل فطرهما واجب إذ لا يصح الصوم منهما في حال الحيض والنفاس ولا يجزئ عنهما، كما مر معنا في أول الباب عند قول الناظم واستثن من ذا من يكن معذورا شرعا ويأتي حكمهم مذكورا، وقال هنا وحائض والنفس قد قدم في الباب أنه عليهما حرم
أنه عليها حرم. نعم. عندي بدون ميم. هذه المسألة التي ختم بها المؤلف رحمه الله من يجوز لهم الإفطار في نهار رمضان، الكبير من الذكور والإناث، الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذان لا يطيقان الصوم، ومثلهما المريض الذي لا يرجى برؤه، فهؤلاء يطعم كل واحد عن كل يوم مسكينا. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أنها لا تزال محكمة ليست بمنسوخة، هي في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصوم، لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. قال الناظم رحمه الله وهكذا الكبير فاحفظه وعي، أي ومثل ما تقدم ذكرهم ممن رخص لهم في الإفطار في نهار رمضان الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، ويقاس عليهم المريض الذي لا يرجى برؤه. قال رابعا الحائض والنفساء، لهما الرخصة الشرعية في الفطر، بل فطرهما واجب لأنهما ليست يعني مؤهلتين للصيام، فصيامهما لا يجوز، لأن من شرط الصيام طهارة المرأة من الحيض والنفاس، فإذا صامت وهي حائض أو نفسا أثمت للمخالفة ولا يجزئها، ويجب عليها أن تقضي. ولهذا قال لا يصح، إذ لا يصح الصوم منهما في حال الحيض والنفاس ولا يجزئ عنهما، كما مر في أول الباب عند قول الناظم واستثني من ذا من يكن معذورا شرعا ويأتي حكمهم مذكورا. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل تفضل
شيخ. قول الشارح إن الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة يقصد بهم اللذان عقلان والله.
أيوة، هذا فيه تفصيل. الكبير من الذكور والإناث إذا كان يعقلان، يعرف يعني الأوقات ويعرف الأشخاص ويعرف الأيام، ولكنه لا يستطيع أن يصوم، هذا يطعم عنه. وأما الذي وصل إلى سن الخرف فلا يدري ما الأيام ولا الأسماء ولا الأوقات، فهذا يرفع عنه التكليف، فلا صوم ولا إطعام. نعم تفضل.
قال الناظم رحمه الله تعالى: باب ما يلزم كل واحد ممن ذكر. قال رحمه الله: ومفطر في مرض أو للسفر عليه عدة من أيام أخر تصح بالسرد وبالتفريق، والسرد قد أوجب عن فريق، كذا كذات الحيض والنفاس حتم قضاؤها بلا التباس، وعاجز عن القضاء بالصوم يطعم مسكينا لكل يوم، وحامل ومرضع هل تطعم أو تقضي أو تجمع خلف لهم. قال الشارح رحمه الله تعالى في هذه الأبيات بيان لما يلزم من رخص لهم في الفطر في نهار رمضان بالتفصيل، فأما المسافر فإنه يلزمه قضاء الأيام التي أفطرها من الشهر امتثالا لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقد اختلف العلماء في كيفية القضاء، هل يلزم فيه التتابع أو يجوز فيه التتابع والتفريق، فذهب إلى الأول جماعة من السلف كعائشة رضي الله عنها وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، وهو أحد قولي الشافعي، واستدلوا بما رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت فعدة من أيام أخر متتابعات، فسقطت متتابعات. وذهب إلى الثاني الجمهور من السلف والفقهاء، واستدل لهم بأن الآية الكريمة أطلقت أيام القضاء ولم تقيدها بالتتابع في القراءة المتواترة التي وقع عليها الإجماع، وهو الحق الذي يتفق مع يسر الدين وسماحة الشريعة. وقد أجابوا عن حديث عائشة بجوابين: الأول قولها عن كلمة متتابعات أنها سقطت، والثاني اختلاف العلماء في الاحتجاج بقراءة الآحاد كهذه القراءة التي قال فيها الإمام مالك أنها قراءة أبي بن كعب، هذا مع اتفاق الجميع أن التتابع أفضل، لأن فيه خروجا من الخلاف وتعجيلا بالوفاء بالدين. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله: ومفطر في مرض أو للسفر عليه عدة من أيام أخر تصح بالسرد وبالتفريق، والسرد قد أوجب عن فريق.
نعم، لهذه الأبيات بيان ما يلزم كل واحد ممن ذكر. قال الشارح رحمه الله: فأما المسافر فإنه يلزمه قضاء الأيام التي أفطرها من الشهر، امتثالا لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يعني يلزمه القضاء بعدد الأيام التي أفطرها في سفره، وإن تكرر السفر وتكرر الإفطار. قال: وقد اختلف العلماء في كيفية القضاء، هل يلزم فيه التتابع أو يجوز فيه التتابع والتفريق؟ فذهب إلى الأول جماعة من السلف كعائشة وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وهو أحد قولي الشافعي، استدلوا بما رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح. عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت فعدة من أيام أخرى متتابعات، فسقطت متتابعات. وذهب إلى الثاني وهو عدم التتابع جماعة أو الجمهور من السلف والفقهاء، واستدل لهم بأن الآية الكريمة أطلقت أيام القضاء ولم تقيدها في قوله جل وعلا: فعدة من أيام أخر، لم تقيدها بالتتابع في القراءة المتواترة التي وقع عليها الإجماع، وهو الحق الذي يتفق مع يسر الدين وسماحة الشريعة. وقد أجابوا عن حديث عائشة بجوابين: الأول قولها عن كلمة متتابعات أنها سقطت، والثاني اختلاف العلماء في الاحتجاج بقراءة الآحاد كهذه القراءة التي قال فيها الإمام مالك أنها قراءة أبي بن كعب. قال: هذا مع اتفاق الجميع أن التتابع أفضل، لأن فيه خروجا من الخلاف وتعجيلا بالوفاء بالدين. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله: ومفطر من مرض أو للسفر عليه عدة من أيام أخر، تصح بالسرد وبالتفريق، والسرد قد أوجب عن فريق، يعني قالوا بوجوبه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وأما ذات الحيض والنفاس فليس عليها إلا القضاء فقط، لما روى الجماعة عن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وإلى هذا المعنى أشار الناظم بقوله: كذا كذات الحيض والنفاس حتم قضاؤها بلا التباس.
يعني الحائض والنفساء تقضي ما أفطرت بسبب النفاس أو الحيض من رمضان، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، كما جاء في قصة معاذ عندما سألت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت رضي الله تعالى عنها: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، لأن في قضاء الصلاة مشقة والصوم في قضائه يسر، فلو أوجب الإسلام عليها قضاء الصلاة التي فاتتها في الحيض أو النفاس صعب عليها ذلك، فكم يفوت الحائض، كم يفوت النفساء مثلا من رمضان، ربما يفوتها كله، فكيف تؤمر بقضاء الصلاة والدين يسر؟ فشرع قضاء الصوم وأسقط قضاء الصلاة رحمة وتخفيفا بالمكلفين. نعم
شيخ، بالنسبة للمستحاضة هل يختلف حكمها؟
المستحاضة حكمها حكم الطاهرات، تصلي وتصوم. نعم
جزاكم الله خير. قال الشارح رحمه الله: وأما العاجز عن الصيام سواء بكبر أو مرض لا يرجى برؤه، وسواء كان الصيام أداء أم قضاء، فعليه أن يطعم أو يطعم عن أو يطعم عنه غيره عن كل يوم مسكينا ولا قضاء، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما الحامل والمرضع فقد تقدم تفصيل القول فيما يجب عليهما، وذكر الخلاف فيه في الباب الذي قبل هذا. وإلى هذين الصنفين وما يجب عليهما أشار الناظم بقوله: وعاجز عن القضاء بالصوم يطعم مسكينا لكل يوم، وحامل ومرضع هل تطعم أو تقضي أو تجمع خلف لهم.
أي كما سبق، أما العاجز عن الصيام سواء بكبر أو مرض لا يرجى برؤه، وسواء كان الصيام أداء أم قضاء، فعليه أن يطعم أو يطعم عنه غيره عن كل يوم مسكينا ولا قضاء، لأن الكبير الذي يتضرر أو لا يستطيع الصوم والمريض الذي يتضرر بالصوم لا يجب عليهما صوم، وإنما يجب عليهما الكفارة. وأما الحامل والمرضع فقد تقدم تفصيل القول فيما يجب عليهما، وذكر الخلاف فيه في الباب الذي قبله. وعرفنا هل يجب عليها القضاء مع الإطعام أو القضاء فقط على الكلام الذي تقدم ذكره، وأن الأرجح فيه أنه إذا كانت خافت على نفسها فإنها تقضي ولا إطعام، وإن أفطرت من أجل حملها أو رضيعها قضت وأطعمت عن الحمل أو عن الرضيع. هذا هو القول الذي اختاره الناظم والشارح رحمهم الله جميعا. نعم
قال الناظم رحمه الله: وجاء في من للقضاء يؤخر حتى أتاه رمضان الآخر عن فرقة من الصحابة القضاء مع فدية الإطعام عنهم حفظا. قال الشارح رحمه الله تعالى: في هذين البيتين بيان حكم من أخر قضاء ما فاته من شهر رمضان من غير عذر حتى دخل عليه شهر رمضان من قابل، فإن عليه أن يصوم الشهر الذي حدث، فإذا انتهى منه فعليه أن يشرع في قضاء ما فاته من شهر رمضان الماضي. وعليه عند الجمهور كفارة إطعام مسكين مع كل يوم. وفر ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء والقاسم بن محمد، وبه قال الزهري ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال جماعة آخرون: عليه القضاء فقط بدون فدية، إذ لا دليل على وجوبها أو مشروعيتها من كتاب ولا سنة. وثر هذا القول عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي والبخاري وأصحاب الرأي، والقول الأول هو الراجح لما يؤيده من آثار عن السلف.
هذه المسألة في من أخر القضاء وهو يستطيع بدون سفر بدون عذر، أخر حتى دخل رمضان آخر، فإن عليه أن يصوم الشهر أو ما فاته منه، يصوم الشهر الذي جاء يعني الجديد، فإذا انتهى منه فعليه أن يشرع في قضاء ما فاته من شهر رمضان الماضي. وعليه عند الجمهور كفارة إطعام مسكين مع كل يوم. قال: أثر ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء والقاسم بن محمد، وبه قال الزهري ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. هذا الرأي الأول أنه يجب عليه مع القضاء الإطعام عن كل يوم. وقال جماعة آخرون: عليه القضاء فقط، وقالوا: لا دليل على وجوب الفدية أو مشروعيتها من كتاب ولا سنة. وعزي هذا القول إلى الحسن البصري وإبراهيم النخعي والبخاري وأصحاب الرأي. ورجح الشارح رحمه الله القول الأول، قال: لما يؤيده من آثار عن السلف. نعم.
قال الناظم رحمه الله: ومفطر يوما بدون عذر لم يقضه عنه صيام الدهر. قال الشارح رحمه الله في هذا البيت بيان للخطر العظيم الذي يقع فيه من يتعمد الفطر في نهار رمضان، وأنه مهما صام ليقضي ما فاته عمدا فلن يتسنى له التمام والوفاء كمن أفطر معذورا وقضى من أيام أخر. قال البخاري رحمه الله: باب إذا جامع في رمضان. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: من أفطر يوما من رمضان من غير علة ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. وبه قال ابن مسعود: ورواية البخاري هذه وإن كانت معلقة إلا أنها تشهد لما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضه صوم الدهر وإن صامه. غير أن العلماء مجمعون على أنه يقضي يوما مكانه. وكذا حديث: انظروا هل لعبدي من تطوع، الحديث يبشر بخير وقد تقدم.
هذا البيت فيما إذا أفطر الإنسان من رمضان بغير عذر يبرر له الإفطار، لا هو مسافر ولا هو مريض ولا هي حائض ولا نفساء، وإنما تعمد إفطار هذا اليوم بدون عذر، فهذا فيه خطورة عظيمة، لأنه انتهك حرمة الزمن وتعدى حدود الله التي حدها للمكلفين، فأفطر هذا اليوم بدون عذر مبرر. فقال رحمه الله: هذا البيت بيان للخطر العظيم الذي يقع فيه من يتعمد الفطر في نهار رمضان، وأنه مهما صام ليقضي ما فاته عمدا فلن يستثنى أو فلن يتسنى له التمام والوفاء، يعني لم يحصل له أنه أبرأ ذمته بالقضاء كمن أفطر معذورا وقضى من أيام أخر. قال البخاري رحمه الله: باب إذا جامع في رمضان. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان من غير علة ولا مرض لم يقضيه صيام الدهر وإن صامه. قال رحمه الله: ورواية البخاري هذه وإن كانت معلقة إلا أنها تشهد لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضيه صوم الدهر وإن صامه. هذا هو القول في حكم القضاء لما أفطره الإنسان عمدا بدون عذر. قال رحمه الله: غير أن العلماء مجمعون على أنه يقضي يوما مكانه، يعني يقضي يوما مكان هذا اليوم الذي أفطره. وكذا حديث: انظروا هل لعبدي من تطوع، يعني يوم القيامة إذا وزنت الفرائض الصلوات الخمس والصوم والزكاة والحج وانتقصت الفريضة، يقول الله جل وعلا: انظروا هل تجد لعبدي من تطوع، فيكمل به من انتقص من الفريضة. فكأن من أكثر من صوم التطوع الذي أفطر يوما من رمضان أكثر صوم التطوع لعله يجبر بمفهوم هذا الحديث. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
في مجموعة من الأسئلة يا شيخ،
إن شاء الله قليلة بس.
ها؟
أقول إن شاء الله قليلة،
نختصر بعضها ونؤجل بعضها لغد. طيب. إن شاء الله. سائل يقول: إمام في صلاة التراويح صلى 13 ركعة.
هذا مكرر
متتالية.
أيوة.
صلى 3 ركعات متتالية ساهيا وسلم، ماذا عليه أو ماذا يفعل؟
يرى بعض الفقهاء أن الزيادة على الركعتين تبطل في النافلة كما تبطل الفريضة، فيجب عليه أن يرجع في الزيادة ويقتصر على 2 ويسجد للسهو كما إذا سهى في الفريضة. نعم.
سائل يقول: شيخنا مع حلول رمضان تكثر بعض النكت على الفيسبوك والواتساب وخاصة في مجال الدين، مثال ذلك الرسائل التي تصل: استسمح رجل، أو سأل شيخ أن جده عمره 90 سنة ولم يصم يوما واحدا فماذا عليه؟
أعيد السؤال.
يقول: مع حلول شهر رمضان تكثر بعض النكت على الفيسبوك والواتساب وخاصة في مجال الدين. هذا السؤال الأول.
طيب، هذا الرجل عن السؤال ما هو؟
يقول: إيش توجيهكم لذلك الرسائل التي تصل؟
بس السؤال يقول: سأل رجل رجلا لم يصم وعمره 90 ما ذكر الصوم.
أنا ما ذكر الصوم.
مثل هذه الرسائل التي يشغل بها الصائم عن ذكر الله وعن قراءة القرآن، هذه رسائل أولا فيها يعني تعمد لإكثارها وطلب إرسالها، وثانيا فيها إشغال للإنسان بدون فائدة، فهي من الخوض في الباطل لأنها لا تعود على الإنسان بمنفعة ولا فائدة، فعلى الإنسان أن يصرف النظر عنها ويحفظ وقته في ذكر الله وقراءة القرآن، لا سيما في هذا الوقت الغالي الثمين، لا يجلس يعني يخرج من قناة إلى قناة ومن رسالة إلى رسالة وكأنه يريد أن يقضي الوقت بالتسلي، فالوقت أثمن من ذلك. نعم.
سائل من تركيا يقول: من صلى العشاء والفجر جماعة كتب له أجر قيام ليلة، ومن صلى التراويح حتى ينصرف الإمام أيضا كتب له قيام ليلة، فهل نقول أن الشخص أخذ أجر قيام ليلتين إذا صلى جميع ما ذكر أم ماذا؟
نقول له: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، ولا نحد سعة كرم الله جل وعلا بوقت أو عدد. نعم.
سائل من ليبيا يقول: رجل أذن عليه أو دخل عليه أذان الفجر وأمامه مائدة يتسحر منها، فأتم سحوره، لكنه بعد الأذان ذهب إلى المطبخ فشرب لأنه أحس بعطش شديد بعد الأكل، فهل يقضي هذا اليوم؟
إذا كان الأذان قبل طلوع الفجر بوقت كافي، ثلث ساعة مثلا أو ربع ساعة، وكان أكله وشربه في حدود 3 دقائق أو 4 دقائق، فلا يزال يعني في ليل، ويقال بأنه أكل وشرب وهو شاك في طلوع الفجر، فصومه صحيح. نعم،
نكتفي بهذا القدر.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.